الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا مع هذه المجالس وهي مجالس الخير، المجالس التي أحبها الله جل في علاه. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: مجلس من هذه المجالس واحد يكفر 70 مجلسا من غيره. وهذه المجالس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس العلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وقال إلا نزلت عليهم الرحمة أو غشيتهم السكينة، أو غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. لو لم تكن فائدة إلا ذكر الله جل في علاه لكفت أن الله تعالى يذكرك باسمك في الملأ الأعلى، وإن ذكرك الله فقد أحبك، وإن أحبك الله جل في علاه فقد عصمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، في رواية قال ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذا الخير في هذه المجالس. ونريد أن ننتهي من كتاب شرح أصول السنة للإمام أحمد، ونحن على مشارف الانتهاء منه. نبدأ إن شاء الله به، وبعدين صحيح مسلم إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر ولا لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة، ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا ترك لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدره من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقتال اللصوص والخوارج جائزة إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أبى على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال فهو يدفع عن نفسه وماله. ورجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، ولا نشهد ولا نشهد
جزاك الله عنا خير. اتكلم المصنف الآن على مسألة تعامل الرعية مع الولاة. وقلنا بأن تعامل الرعية مع الولاة لها ضوابط ضبطها الشرع، فلا يجوز لنا أن نتعدى هذه التعاملات التي ضبطها الشرع، لأن الله جل في علاه هو الذي خلق، هو الذي ملك، هو الذي أعطى، هو الذي شرع. قال الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فجعل للراعي والولي أو الوالي جعل له حقوقا لا بد أن تؤدى، وجعل للرعية حقوقا لا بد أن تؤدى. فإن منع الولي الرعية حقهم فلا يمنع الرعية أن تؤدي حقها، لأن الله جل في علاه يعني أمر نبيه أن يقول: سلوا الله ما لكم وأدوا ما عليكم. عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: تولى علينا أمراء يظلموننا، يبخسوننا حقوقنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا ما عليكم وسلوا الله ما لكم، أدوا ما عليكم وسلوا الله ما لكم. وقال في رواية: إنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، إنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وهنا الكلام موصولا في بعد الكلام على السمع والطاعة والدعاء لولاة الأمور، كما بين الإمام أحمد وقال: لو كان لي دعوة مخبأة لخبأتها لولاة الأمور. فأيضا فيها من حق الولاة على الرعية النصح، وهذا أمر جلل وهو واجب لا محالة، لكن له أداب وضوابط لسنا بصدد التفصيل فيه، لكن النصح لأئمة المسلمين وولاة المسلمين أمر واجب على من يعلم بما ينصح به. قال الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأولى الناس بالتعاون على البر والتقوى هؤلاء الذين قد أكرمهم الله جل في علاه أو ملكهم الله جل في علاه البلاد والعباد. فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي حديث أبي تميم الداري، حديث تميم الداري أبي رقية، تميم الداري يعني له منقبة عظيمة، أحد يعرفها؟ تميم الداري له منقبة عظيمة جدا، هذه منقبة فرد بها. نعم النبي صلى الله عليه وسلم الجميع يتحدثون عنهم، يقولون: حدثنا رسول الله، سمعنا رسول الله، أخبرنا رسول الله. أما تميم الداري فهو الذي قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: حدثني تميم الداري بحديث كنت قد حدثتكم به. فكانت منقبة من مناقب تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عنه. طبعا الحديث الطويل الذي حدث عنه فيه هو حديث الإيش؟ الجساسة، حديث الجساسة الطويل الذي يتكلم عن الدجال، وقد رده بعض المعاصرين وليس يعني معه حق في هذا الرد. تميم الداري يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا. والتكرير ثلاثا هذا يدل على الأهمية، حتى يجذب الانتباه ويعي القلب ما يقال فيعمل به. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. طبعا لله، أن تخلص العبادة لله إجمالا، وأنا فصلت القول في شرح الحديث. ولكتابه أن تقرأ بتدبر وأن تعلى تحفظ الحروف وتعمل بالحدود وتعلم ذلك للناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا تؤول ولا تحرف. ولرسوله محض الاتباع والانقياد والاستسلام. قال: ولأئمة المسلمين الولاة، بأن ينصح للولاة بالالتزام بكتاب الله جل في علاه، لأن الله لما وصف على لسان نبيه صفة الولي قال: يقودهم بكتاب الله، قال: يقودهم بكتاب الله. لذلك لما قام أبو بكر على المنبر قال: لي عليكم السمع والطاعة، أو قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فهذه، ولذلك بينا أمس أن السمع والطاعة لولاة الأمور مقيدة بالمعصية، أنه قال: على المرء السمع والطاعة في المنشة والمكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ها؟ طيب أنا إيش قلت؟ أطيعون ما أطعت الله فيكم، هو قال ذلك أبو بكر، أنا قلت هذا مقيدة بالمعصية؟ صح، مقيدة بالمعصية على الوجه الأخرى، أنه لو عصى لا نسمع ولا نطيع، لا نسمع ولا نطيع. إذا عصى الله جل في علاه وأمرنا بالمعصية فلا نسمع ونطيع، لكن لا نسمع ونطيع ولا ننزع يدا من إيش؟ من طاعة، ولا ننزع يدا من طاعة، لأن البعض فهم مغلوطا، يبقى لا نسمع في كل شيء. لا، إن أمرك بما يرضي الله جل في علاه فعليك السمع والطاعة، لأن الله تعالى قال يؤذن من أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، جعلها طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، النصح لكل مسلم وبالذات ولاة الأمور. لذلك قال مسلم لأئمة المسلمين وعامتهم، لذلك ترى دأب السلف الصالح والصحابة كانوا ينصحون الولاد كما سنبين ونضرب مثلا على ذلك. من هذا أيضا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله الواحدة الأولى، يعني القلب الذي فيه الدغل هو أبعد القلوب عن الله جل في علاه، فإن سألت كيف نقاء القلب وطهارة القلب عليك بالإخلاص لله جل في علاه: اللهم اجعلنا مخلصين مخلصين لك يا رب العالمين، وصدقوني ما كان لله يبقى وما كان الغير الله ينقطع وينفصل ولا يمكن أن يبقى بحال من الأحوال. لما قيل الإمام مالك أنت يعني تؤلف الموطأ وهو كتاب صغير والموطأات قبلك كثير، قال ما كان الله يبقى، فبقي الإمام مالك وبقي موطأ الإمام مالك إلى يوم الناس هذا، فما كان لله يبقى. فقال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، قال الإخلاص لله هذه الأولى، الإخلاص لله، وقال ولزوم جماعة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين، فلزوم جماعة المسلمين حتى لا تكون الفرقة. وكثير منا الآن يدعو للفرقة وهو لا يدري، يدعو للوحشة وهو لا يدري، وتراه يحكم أهواءه لأمور عصبية عمية لا تزيد خيرا في دين الله جل في علاه، ولا يقصد بها نصرة دين الله جل في علاه. من كان حقا يريد نصرة دين الله جل في علاه فليجعل رأس الأمر على الكتاب والسنة فقط، لا أن يمتحن الناس بمسألة أو بشخص أو ذا. والتخريف الذي يحدث في مسائل العقائد هذا تخريف عقدي، تخريف العقدي هذا ما يصح بحال من الأحوال. الإعوجاج العقدي في مسألة عقائد أهل السنة والجماعة لا يمكن أن تزيد الأمر إلا وحشة وفرقة، لا يمكن بحال من الأحوال أن يلتئم الشمل على انحراف عقدي بحال من الأحوال. الاعتقاد الصحيح هو الذي يلم شمل المسلمين، وإلا فقد قلنا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وكلمة التوحيد أن تعتقد ما يعتقده السلف، أنت تخالف الشافعي وابن عيينة وأحمد بن حنبل وتخالف الثوري وتخالف فحول أهل العلم، وتقول عندنا الشوكاني والحولان. الشوكاني من الشوكاني مع الشافعي؟ لو ده لو قال الشوكاني أنت فهمك مغلوط أصالة. فلما يكون في جهل فعقيدة أهل السنة والجماعة ثم تنقلب عقيدة أهل البدع والضلالة على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، تخريب في الدين، هذا ما يصح. لذلك نقول دائما لا يتصدر إلا العالم، ما يصح أن يتصدر الجاهل ولا المنقلب عليه عقيدة أهل السنة والجماعة ولا حتى الببغاوات اللي هو يحفظ قمع ينزل فيه يحفظ ثم يعطي بحفظه وانتهى الموضوع، لا يصح بحال من الأحوال. وإلا كان يحيى بن معين، ويحيى بن معين تعرفون من يحيى بن معين وما أدراكم ما يحيى بن معين؟ يحيى بن معين يقول إذا دخلت محلة فوجدت من هو أتقن مني حديثا فحدثت الناس فاحلقوا لحيتي. شوف الرجل يقول إن دخلت محلة وعلمت من هو أتقن مني بالحديث فحدثت الناس عقدت مجلس التحديث فاحلقوا لحيتي. وفي رواية أخرى قال المتحامق، ده شيء اسمها إتقان الحمق، المتحامق الذي يجلس وينزل في مكان فيه من هو أعلم منه ثم يتحدث فيه، هذا حمق. ليش؟ لأنه سيظهر حمقه قريبا أو سريعا، ما قريبا سريعا. فالمسألة ليست بالهينة، مسألة لابد فيها من العلم حقا للنصح. لذلك احنا نقول النصح لولاة الأمور ليس أي أحد ينصح لولاة الأمور أيضا، لابد أن يكون عالما بهذا النصح متدربا على ذلك متمرسا له آداب وضوابط كما نبين. قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، فيه إخلاص الله، إخلاص القلب لله جل وعلا، إخلاص العمل لله، لزوم جماعة المسلمين، لأن الفرق عذاب والاجتماع رحمة. ولذلك قال عمر الخطاب من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. لكن من الجماعة؟ الجماعة الصياحات والكبارة وقصاقيس الورق؟ لا، أو قصاصات الورق؟ لا، الجماعة قالها ابن مسعود، لو حد عنده كلام غير خلاف ابن مسعود يأتينا به. ابن مسعود يقول بالسند الذي هو كشمس النهار، يقول الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. طب الحق كيف يعرف؟ بالهوى وبالوجد وبكلام شيخي وبكلام ماما وبابا، صحيح؟
لا، الحق لا يعرف بهذا، هذا دين. اللي لا يقبله هو عند الله مطرود، واللي بيجد في نفسه غضاضة أو غصة أن يسمع الحق فيرضى ولا يقبله، هذا مدخول إيمانه، هذا مدخول إيمانه. لذلك قال علماؤنا أصل البدع، أصل البدع أن يعتقد ثم يستدل، لأنه سيأتي بالعقيدة التي اعتقدها ويجيش جيوش الأدلة ويلوي عنق النصوص من أجل أن تخدم العقيدة التي اعتقدها. لكن حقا الذي يريد دين الله جل في علاه حقا هو الذي يتحرر ويدور مع الدليل حيث دار، إن جاءه الدليل يقول من هذا نعتقد. لذلك أنت ترى المصنف في أصول السنة والمصنف أيضا في الإيمان وفي الشريعة للأجوري، هؤلاء الفحول، هؤلاء قضايا كتب السلف علم وحكمة وإتقان ونور، وكتب الخلف تلف. كتب الخلف إن درستها درست عوجاجا، لا سيما إن لم يكن متقنا على الراسخين من أهل العلم، فكتب السلف هي التي تسيرك على الطريق الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أبو بكر، فيه عمر، فيه عثمان، تعتقد ما اعتقده السلف. ذاك هؤلاء، هذا كلام السلف، هذا كلام الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وهذه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أصول السنة هنا وإن كان وجيزا في الورقات لكن فيه ما فيه من المجلدات الكبيرة على إتقان العلم. قال ثلاث: إخلاص لا يغل علينا قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله جل في علاه، لزوم جماعة المسلمين. وقلنا قد قال ابن مسعود أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، لذلك السلام قال: ولو أن تعض على أصل شجر إن رأيته متبعا شحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة، دعك من هؤلاء، عليك بخاصة نفسك. والثالثة قال: والنصح لولاة الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثالثة والنصح لولاة الأمور. وأيضا عن عياض بن غن رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح السلطان. هذه ضوابط وآداب يتأدب بها المرء في النصح. قال: من أراد أن ينصح السلطان فعليه أن ينصحه سرا، أو قال: فلا يبدي ذلك، قال: فلا يبدي ما أراده علانية، ولكن ليأخذه بيده، أو ليأخذه بيده فيخلو به، فإن قبل فذاك، وإلا فقد أقام الحجة عليه، أو قال: فقد أدى ما عليه. نغن الحديث هذا في إسناده كلام ولكن يستأنس به. قال: من أراد أن ينصح لولاة الأمور فلا يبديها علانية. لما؟ لأن هذه فيها مفاسد ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، لا سيما الإثارة وتقليب الناس، هذه مسائل منضبطة بضوابط أهل السنة والجماعة. قال: فليستسر، فإن قبل فذاك، وإلا فقد أدى ما عليه. لكن هل يترك النصح؟ لا يجوز بحال من الأحوال أن يترك النصح، لا يجوز بحال من الأحوال أن يترك النصح، لأن هذا واجب شرعي لا بد أن يؤديه المرء، لكن بهذه الضوابط. ولذلك في الصحيحين أن السلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. أهو الاجتماع، لكن الاجتماع على إيش؟ على الطريق المستقيم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. قال: وأن تنصحوا أو تناصحوا من ولاه الله أمركم، أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه في الفتنة العظيمة التي سبقت الكلام على عثمان بن عفان، قالوا له: ألا تخرج لهذا الرجل، للولي، للأمير، لعثمان، فتكلمه؟ قال: أو كلما كلمت عثمان بينت لكم لا أفتح بابا، يعني باب فتنة، أكون أول من فتحه، إني أكلمه. فهو لابد من النصح في دين الله جل في علاه، وإلا إن لم يكن النصح فالدين يضيع، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يأتي عليكم وراء تعرفون وتنكرون، فمن عارف فقد برئ، ومن كره فقد سلم، إلا من تبع وراضى، إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع. أيضا من الأداب التي تكلم عنها الإمام أحمد في أصول أهل السنة والجماعة هو الصبر عليهم، الصبر على جور الولاة والصبر على ظلمهم. قال الله جل في علاه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. وهذا عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار الذين نصروا الله ونصروا رسوله وقد باعوا الغالي والنفيس من أجل نصر دين الله جل في علاه، قال: اصبروا حتى تلقوني إلى الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ستجدون، أو قال: ستلقون من بعدي أثرة، فاصبروا أثرة بالحكم، بالمال، بالوجاهة، بالسلطان، أثرة. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد قال الله تعالى: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر، فمن كان من أمته من أحد أمته من باب أولى أن يصبر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. من رأى من أميره شيئا يكرهه من ظلم، من معصية، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة فمات على ذلك مات ميتة جاهلية. قال: من رأى من أميره شيئا فليصبر، يعني يكرهه فليصبر. فمن فارق الجماعة، فمات فميتته ميتة جاهلية. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أرضاه أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا وفلانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا، فعليكم بالصبر حتى تلقوني على الحوض، فعليكم بالصبر حتى تلقوني على الحوض. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل قال: على الأمراء الذين يطلبون حقوقهم ويبخسون حقوق الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالكف والصبر، عليكم بالكف والصبر. في رواية قال صلى الله عليه وسلم: أدوا ما عليكم وسألوا الله ما لكم، أدوا ما عليكم وسألوا الله ما لكم. هناك حديث يحتج دائما به ابن تيمية، هو حديث ضعيف لم يصح لكن يستأنس به. كان يقول: لا ينظر المرء إلى الولاة أو إلى ظلم الولاة وجور الولاة، ينظر إلى كيف إرضاء الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الله قال: قلوب الولاة بيدي، قلوب الولاة بيدي، فاعبدوني حق العبادة. ألطف أو قال: أحبب قلوب الولاة عليكم. الحق في هذا الأبواب هو يقول أن الأمة بلا أمير فساد مستطير، شر مستطير وفساد عريض بلا ولي. فلذلك هو يقول: علينا أن نشغل أنفسنا بما يعني قد أمرنا الله به من السمع والطاعة وأيضا من العبادة. من الأداب التي تكلم عنها المصنف هنا أيضا هي عدم الخروج على ولاة الأمور. قال: حرمة الخروج على ولاة الأمور. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، قال: وألا ننازع الأمر أهله. شوف، انظر، جمع بين الخيرين: وألا ننازع الأمر أهله، قال: وأن ننصح ولا نخاف من في الله لومة لائم، وأن ننصح ولا نخاف في الله لومة لائم. جمع بين الخيرين فقال: وألا ننازع الأمر أهله، قال: وأن نقوم بالحق أو ننصح ولا نخاف في الله لومة لائم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون ويدعون، خيار أئمتكم الذين تدعون تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتصلون عليهم وتدعون عليهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. قال: فقالوا: يا رسول الله، ما داموا هكذا في الشر أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم اشترط شرطا قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلوا، لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلوا. في رواية أخرى وفي رواية عبادة بن الصامت قال: لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، قال: لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه برهان من الله برهان. لذلك قال بعض العلماء أنه بالإجماع لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، لكن هناك بعض العلماء يحتج بخروج الحسين وخروج ابن الأشعث، وهذه التي يعني كانت في الصدر الأول. الإمام النووي قال: كان هذا في أول الأمر. والحافظ ابن حجر أيضا درج على قول النووي قال: كان هذا في الأمر الأول، ثم بعد ذلك أجمعت الأمة على حرمة الخروج للمفسدة العظيمة، لأن الخروج لإصلاح عوجاج يأتون بمنكر أنكر من هذا المنكر، هذا قول أهل السنة والجماعة. لذلك الإمام أحمد بن حنبل لما اشتد الأمر عليه وكان المأمون تعلمون أنه قد اصطنع بدعة هي شر البدع، بأنه امتحن العلماء على مسألة خلق القرآن، وامتحن العلماء بأسرهم، يعني أهينوا، يعني يحيى بن معين، علي بن المديني. وعلى ما أحمد بن حنبل كان رفض ما فعله يحيى بن معين كما سنبين في هذا الباب. يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، علي بن المديني، البويطي، ما من عالم من المشرق والمغرب إلا بعث إلى عماله المأمون في اختبارهم في هذه البدعة المقيتة، البدعة الكفرية ببدعة خلق القرآن. فالإمام أحمد ثبت على ذلك وقال القرآن كلام الله. فالإمام أحمد طبعا جلد وسلسلة وحبس عاما كاملا، يقول العلماء أنه حبس عاما كاملا صائما قائما، ما أفطر يوما صائما، طبعا في الغالب طبعا أيام الأعياد ما كان يصوم، صائما قائما. وكان أحمد يعني يقال حتى حدثت له كرامات عظيمة جدا في هذا الباب. والعجيب أن الذي ثبت أحمد من شيخ المشايخ الكبراء في الأزمنة، حرامي مش دعك من الأعراب، ده لص كان محبوسا مع أحمد، والذي ثبت أحمد. سبحان الله، يخفي الله جل في علاه على من شاء من عباده ويفتح على من شاء من عباده. الذي قتل 100 نفس فتح الله عليه أنه يريد عالم يسأل عالم. رجل لص محبوس مع أحمد وهو كان بيضرب بالسياط ليعترف، وتحمل السياط عشان إيش؟ حتى قال شوف أنا تحملت السياط فكيف أنت يا أحمد؟ أنت الآن على قضية حق، قضية حق، وانظر الناس اكتظت خارج السجن معهم الأقلام والورق يكتبون ما يقول أحمد. إذا قال أحمد يعني وعرض انتهت الأمة، كانت انطمست هذه العقيدة. ثبت أحمد، فالمأمون يعني فتن العلماء بأثرهم. جاء يحيى بن معين وعلي بن المديني وقفوا ترتعد فرائصهم، ها إما الإقرار وإما تطير الرقاب. فقال يحيى بن معين قال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وكل خلق الله، هو يقصد إيه؟ الأصابع في الكف مخلوقة لله، عرض تعريض ومندوح له التعريض. أما في رخصة هنا أن الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن أنا سأقول لكم كيف المناظرة بين أحمد وبين يحيى بن معين، لأن أحمد قدح في يحيى بن معين، قدح في الاثنين، في الفحول، في يحيى بن معين وفي ابن المديني. وجاء ابن المديني، المديني أيضا عرض. الحمد لله الفتنة لم تلحق الشافعي، الشافعي كان يقول كلام القرآن كلام الله، والشافعي هو الذي رأى رؤيا بشر بها أحمد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بلغ أحمد أنه سيبتلى فليصبر وإن الله رافعه أو ناصره. فبعث عليه طبعا بقى المتهوكون زادوا على ذلك أنه قال للرسول قال وقل لأحمد يغتسل ويأتينا بإيش بثوب الذي اغتسله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أحمد بذلك. أحمد كان إمام في 13 باب من أبواب الدين، ليس في العلم فقط، في الورع وفي التقى وحسن الخلق والجود والكرم، رجل خلقه الله له، وكان يتبرك بشعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فامتحن المأمون الأئمة، ومنهم من أجاب ومنهم من عرض، وأحمد ثبت. والتاريخ ظلم رجلا شافعيا نبيلا حرا مفخرة من مفاخر المصريين، في كل حين نرد من المصريين ما نفتخر به، اللهم اجعل هذا الزمان زمان الفخر يا رب العالمين. فالبويطي كان عالما نحريرا، والإمام الشافعي على رغم علم المزني لما سئل من يخلفه في الكرسي التدريس قال البويطي. البويطي أتى به محملا بالسلاسل واختبره وقال له القرآن، قال كلام الله منزل على محمد معجز ليس مخلوق. فسلسلوه وعذبوه ثم أدخلوه السجن. فكان من عجائب أمره، شوف انظر هذا الرجل من عجائب أمره، أنه كان إذا سمع النداء لصلاة الجمعة جر سلاسله وذهب إلى الباب. السجان يرى عجبا، يرى قياما وصياما ونحنا قراءة قرآن، سبحان ربي العظيم، هذا التوفيق من الله جل في علاه. فقال له يا بويطي رحمك الله إلى أين؟ قال ألبي نداء ربي. قال وكيف؟ قال تمنعونني. يبقى أنا الذي علي فعلت، مشيت لألبي فوجدت أنكم رددتموني، قمت بما علي. ومات في حديده، التاريخ ظلمه، مات في حديده، يعني هذا رجل شهيد لهذه القضية، كان شهيدا لقضية إيش؟ لقضية خلق القرآن. أحمد صبر وثبت، وبعد ذلك يعني ورد الأمة بأسئلة تقف تنظر أحمد. العربي قال له ذلك، يا هذا ما هو إلا صوت أو يضربونك صوتين. ثم بعد ذلك انظر الأمة بأسرها تنتظر قولك. فقال يا ابن عم رسول الله ائتني بقول رسول الله، طب ائتني بقول جدك العباس أو ابن العباس على ذلك. بل الله جل في علا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طبعا من ضمن المناظرة التي كان فيها ابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد مبتدع بيستعين بالمأمون على أهل السنة والجماعة، ابن أبي دؤاد مبتدع ضال، وهذا دأب أهل البدع، الاستعانة يعني استعانة بالمأمون على أهل السنة والجماعة. فالإمام أحمد من أهل السنة والجماعة، ابن أبي دؤاد من المعتزلة، كان يقول له قد قال الله تعالى وجعل الظلمات والنور. ما معنى وجعل الظلمات والنور؟ خلق الظلمات. طيب قال قد قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعل الظلمات والنور، جعلناه قرآنا عربيا. احنا عايشين في نفس الزمان هكذا، تخريف ولا علم، ولا علم آثار، ولا يدخلون باب الآثار بحال من الأحوال، وكل ما يتكلم قضايا عقلية يسرد ليقوي ما هو فيه بقضايا عقلية، وإن دخلت له في القضايا العقلية بطريقة صحيحة مستقيمة يزوغ، يقول لك أنت عقلي خلينا في الشرع، طب تعال في الشرع يا ضعيف لا يستطيع أن يقف. مصيبة مصيبة. العلم له ضوابط وإطار وأطر معينة، فكان تكلم معه بذلك وآتى له بالشبه هذه. قال وجعل الظلمات والنور. يا أحمد ما معنى جعل الظلمات والنور؟ أحمد لابد أن يقول إيش؟ خلق الظلمات والنور. صحيح ولا الظلمات والنور صفة من صفات الله؟ حاشا لله، خلقه. قال طيب أنت تقول بذلك قد قال الله عن القرآن إنا جعلناه قرآنا عربي، يبقى الأصل هنا بقى في القاعدة التفسيرية إن إيه؟ خلقناه قرآنا عربي. لكن من هؤلاء؟ القضايا العقلية لا تقف أمام الأثار. وأحمد راسخ فقال له قد قال الله جل في علاه فجعلهم كعصف مأكول، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طبعا أصحاب الفيل كانوا إيه؟ كانوا شعير، وبعد كده الشعير ده كان راكب على الفيلة فانقلب من شعير لإيش؟ لأرز. صحيح ولا لا؟ كانوا شعير السر، بس كانوا شعير، أما كانوا إيه؟ بشر. الحمد لله من بني البشر. شوف ألم ترك ففعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. إيش قال بقى في النهاية؟ فجعلهم، يعني إيه بقى جعلهم كعصف مأكول؟ لا لا سيب الخلط، لا لا ليس هذا خالص، خلط دخلت غلط هنا. فجعلهم يعني سيارهم، سيارهم الضغط عليهم سيارهم. فيقول بقى بمعنى قول الله تعالى إنا جعلناه قرآن عربيا، يعني سيرناه إيش؟ عربيا، يعني بلسان عربي إيش؟ مبين. لا يستلزم أن يكون خلقه، لا يستلزم أن يكون خلقه، إنا جعلناه يعني سيرناه. فيكون الجعل هنا جعلان، جعل بمعنى ابتداء من عدم اللي هو الإيه؟ الخلق، وجعل بمعنى التصيير. سيره بلغة، بلغة القوم وهي لغة اللغة العربية. فسكت القوم وصمتوا، ما أحد تكلم. ثم قال له ماذا تقول بأن الله تعالى قد قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ أضاف الكلام له، ثم قال له أما قال سلم أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق. فهذا أحمد، شوف ثبته الله جل في علاه مع هذه البدعة، وثبتت الأمة بثبات أحمد. لذلك ابن المديني مع أن أحمد اشتد على ابن المديني، ومع ذلك قال ابن المديني ثبت الله هذا الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد في إيش؟ في المحنة. هكذا العلماء يثبت الله بهم الآخرين. ثم لما دخل يحيى بن معين وابن المديني على أحمد أشاح بوجهه واستدار ولم يكلم يحيى بن معين، فيحيى بن معين أراد أن يحجه فقال له يا أحمد عمار، عمار يا أحمد، يعني أنت يا أحمد أنت الآن إيش تفعل؟ عمار عمار. فأحمد طبعا فقيه، فأحمد قال له وأين المسيس؟ عمار عمار وأين المسيس؟ إيه بقى المسيس ده يا أستاذ؟ هو بيقول عمار، يعني عمار رضي الله عنه أرضاه ألزموه بالقول في النبي فقال، تكلم فيه صحيح ولا لا؟ وجاء يبكي فقال له نسلم كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئن، وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي العدنان وقرأ عليه قول الرحمن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال له فإن عادوا فإيش؟ فعد. هو بيقول له عمار، أخذ بالرخصة. فقال له أحمد وأين المسيس؟ وين بقى العذاب الذي جاءك عشان تقول بقول عمار؟ إن كنت مسلسلا معذب لك ذلك، أين المسيس؟ فكانت الحجة مع من؟ مع أحمد. أحمد مع رغم هذا كل هذا، فقالوا له يا أحمد أترى يفتنون الناس في هذا الباب؟ قال نعم هذه فتنة. أصر وأقر، قال هي فتنة لكنها فتنة خاصة، وأما إذا عمت الفتنة بسفك الدماء فإنها لا تكون إلا فتنة عمياء. لذلك أحمد قالوا له نخرج عليهم، قال لا، قال لا، هذا من تأصيل أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف يتكلم عن أمر مهم جدا، اللصوص والخوارج. من هم الخوارج ومن اللصوص؟ أولا يقول اللصوص هو يقصد بذلك من الخوارج الصائل، دفع الصائل. هذه المسألة مسألة دفع الصائل، الصائل الذي يصول على إنسان يبتغي دمه أو ماله أو عرضه، هذا الصائل. فهنا يقول الإمام أحمد يقول إذا عرض الرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله وأيضا عن دمه. الحديث عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح كما سنبين. هنا دقة نظر العالم لما تكلم، قال فله أن يقاتل ما قال له أن إيه؟ أن يقتل، لأن الفرق بين القتال والقتل بون شاسع برق واسع. وهذا أيضا في مسألة الخوارج، مسألة الخوارج ضبطها، وهم خوارج حقا وانطبق عليهم وصف الخوارج. علي بن أبي طالب قالوا كفروا، قال لا، من الكفر فروا، هم إخواننا بغوا علينا، قال ما تفعل؟ قال لا نقاتلهم حتى يقاتلون. ولذلك الإجماع في قتال الخوارج ألا يقتل منهم أحد، وألا يزفف على جريح، وأن من استدار يتركه، وأن من استسلم يتركه، لا يأخذه ويقتله. هذا إجماع باتفاق الأمة. وهنا الإمام أحمد يتكلم أولا عن الصائل، دفع الصائل، من جاء يريد يبتغي مالك دمك عرضك، فقال أحمد له أن يقاتله، له أن يقاتله. ودقة النظر أنه لم يقل له أن يقتله، بون شاسع فرق واسع بين أن يقتل وبين ما يقاتل، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاء الرجل يطلب دمه أو ماله وعرضه، قال فله أن يقاتله. فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلته؟ قال هو هدر. صائل دفع ما جاء إلا بهذا، قال هو هدر. قال أرأيت إن قتلني؟ قال تكون شهيدا. والحديث صريح عن السلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. في رواية مسند أحمد قال فيها ومن قتل دون دينه فهو شهيد. دفع الصائل الحق عند علمائنا في كما أخرجه البيهقي وغير البيهقي أنه متدرج، بأنه يستعين به بالمسلمين، يصرخ حتى يأتي الناس فيخاف فيهرب. فقالوا الدفع دفع الصائل الأصل أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، ثم إن لم يدفع إلا بالقتال يقاتله ويتجنب قتله قدر ما يستطيع، فإن لم يستطع فإن قتله فهو هدر، وإن قتل هو فهو شهيد. هذا بالنسبة لما قاله الإمام أحمد في هذا الباب. ثم بعد ذلك قال من اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد من أهل القبلة لأحد من أهل القبلة بإيمان ولا بكفر، حتى نفصل هذا القول إن شاء الله الدرس القادم، وهي مسألة أيضا من الأهمية بمكان، لأننا نتكلم عن إيمان الناس وكفر الناس، نحن نتكلم عن قضايا ولا نتكلم عن أعيان، لا سيما أن القضية المطروحة الآن قضية الإيمان، وهذه القضية من أعظم قضايا أصول الدين، من أعظم قضايا اعتقاد أهل السنة والجماعة قضية الإيمان، لأن هذه علامة فارقة بين المرجئة والخوارج وأهل السنة والجماعة. لو أتينا بدوائر تجد دائرة على اليمين ودائرة على اليسار، وكل دائرة مظلمة فيها شيء من النور، أو أنا لو معي سبورة أقول الدائرة الأولى فيها ظلام منتصف وبعض النور، والدائرة الأخرى فيها أيضا نصف ظلام وبعض النور، والدائرة الوسط هي الدائرة المستنيرة، هي الدائرة المستنيرة دائرة الإيمان. وهذا إن شاء الله نفصله، لأن هذه مسألة الإيمان مسألة حساسة جدا، مسألة من الأهمية بمكان، فهي علامة فارقة بين اعتقاد السلف واعتقاد الخلف، وبينهما بحور، وبينهما كما بين السماء والأرض. احنا نعيش مثلا عشان يخرج الناس في الكلام على الإيمان هو أن الإيمان فقط قال الله، قال العبد لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب إيش الفرق بيننا وبين من جلس على المقهى وبيشرب الشيشة ويقول ما دام هنا أبيض واللسان قال لا إله إلا الله خلاص النجاة النجاة؟ الناس كلها بتفهم هذا الكلام، هذا ليس بدين، ليس بدين بحال من الأحوال. ده لو كان هنا أبيض ولا إله إلا الله كل المنافقين هيخشوا الجنة. لما نخرج المنافقين من الجنة؟ لما؟ ما هم قالوا لا إله إلا الله، لما يخادعون الله وهو خادعهم؟ ما دام المسألة مرتكزة على لا إله إلا الله، لما المسألة عويصة؟ المسألة علامة فارقة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد أهل البدعة والضلالة. ومن انقلب عليه اعتقاد أهل البدعة والضلالة فصيره اعتقاد أهل السنة والجماعة إن كان مجتهدا عذر، ومن يعذر له أجر بإذن الله إن أراد اجتهادا أن يصل لعقيدة أهل السنة والجماعة، لكن يعلم لأنه جاهل. وإن كان مقلدا فهذا يسكت ما يتكلم لأنه على ضياع، لابد إذا سمع الأدلة على اعتقاد أهل السنة والجماعة لابد أن يسارع في متابعته. لأن احنا عندنا أولا الكلام كلام شر، الكلام بأسره كلام شر لا يدخل فيه بحال من الأحوال العقل. الإمام سعيد بن المسيب، تعرفون من سعيد بن المسيب؟ طيب، سعيد بن المسيب أعلم التابعين، كان بيتكلم عن مسألة الدية للمرأة، الإصبع طيب بعشرة من الإبل، بالإصبع الثاني 20 من الإبل، الثالث 30 من الإبل، الرابع لما زاد الرابع قال إذا خلنا في 30 أنت في الرابع لابد أن تقول إيش؟ 40، قال لا 20. لما ازدادت المصيبة قلت إيش؟ الدية. أنا ما أضرب مثل فقط. فقام رجل، والرجل هذا هو ربيع الرأي، تعرفون من ربيع الرأي؟ شيخ الإمام مالك، فحل من الفحول لكن يعمل الرأي أكثر من الأثر. فقال له يا ابن المسيب لما عظمت المصيبة خففتم الإيش؟ المكافأة الدية؟ عظمت المصيبة تخفف. فماذا فعل سعيد المسيب؟ عشان عايشين وسط الناس الآن اللي بيتكلم عمال يقول لك هي ترنجلة واحد واحد، احنا بنتكلم قال الله قال الرسول، اللي عنده علم يتكلم بيه، ما عندوش يتكتم ويسكت. ليش؟ لانه ما ينشرش عقيدة اهل البدع والضلالة. فيقول الامام سعيد المسيب قال تعالى وربيع هذا من فحل من الفحول، لكن عندما يخطئ طالب العلم او العالم شيخه او المعلم او الذي عنده قوة علمية ممكن انه يغلظ له في القول، له ذلك، له ذلك، ولا يفسد الود قضية. الإمام الشافعي لما أخطأ إسحاق بن راهويه وقال إن سكن مكة لا تملك ولا يجوز أن تملك، وقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الزبير أنه قال بذلك، حدثني فلان عن فلان، وسرد الأسانيد عن ستة من الصحابة يقولون بأن سكن مكة لا تملك. عارفين يعني إيش؟ يا سلام، هذا لو في هذا الزمان أخذنا بهذا القول، يعني كل واحد فينا كده يذهب للقصور اللي موجودة بين الحرم، ما عليناش شيء، محدش يملكها، تهل الله وقف، لا تملك. فالإمام الشافعي قال بل تملك. ثم الشافعي عنده علم على إسحاق، شوف إسحاق حافظ، قال له حدثني ابن عينة وسرد الإسناد، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هو نزل إلى مكة قالوا أين تنزل يا رسول الله؟ فقال هل ترك لنا عقيل من رباع من ديار؟ يبقى مع ذلك عقيل كان كافرا فأورث، ورث يبقى تملك هو الآن، طالما ورث يبقى تملك وتباع وباعها. قال هل ترك لنا من رباع؟ لم يفهم من؟ لم يفهم إسحاق. فقال له الإمام الشافعي بعدما قال وحدثنا فلان عن فلان، فقال من أنت؟ قال إسحاق بن راهوي، قال أنت الذي يزعمون أنك فقيه خراسان. بقى هنا بقى مسألة الأخذ والعطاء. فقال يزعمون، يزعمون هكذا يعني إيه؟ يزعمون أنني فقيه، هو حقا فقيه خراسان. فتكلم بكلمة فارسية شتم فيها الشافعي، يعني يقول انت هو انت هتيجي تفهم مين من انا وتقول لي؟ فشتم الشافعي، فالشافعي فاهم. فقال له تناظر؟ قال اناظر. فلما ناظر فقال له ليتني بك طفلا صغيرا، المفروض ما تكونش انت قدامي، ليتني بك طفلا صغيرا اعرك اذنك اقول لك قال رسول الله، تقول قال فلان وفلان، فيش فلان وفلان هنا خالص، ترى ما في رسول الله لا قول الاحد كائنا من كان علمه. اسحاق منصف، لكن نحن نعيش في زمان المتلف للمنصف. إسحاق لما كان منصفا خرج فقال ائتوني بكتب الشافعية، فنظر لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، النبيل يعرف من هنا، بخس الأقدار دلالة على النقصان في النفس. فأن الإمام إسحاق نظر في كتب الشافعي قال فاتني علم كثير، الحق مع الشافعي، فاتني علم كثير على علم، واتبع الشافعي. لذلك ما يقولون أصالة منهم من يجر في طبقات الشافعية على أساس أنه لما رأى هذا العلم الرصين عند الشافعية. ابن المسيب أيضا ما سكتش، قال لربيع الرائي، قال له تعالى أعراقي أنت؟ طبعا أعراقي هذه مذمة عندهم، أهل المدينة إذا قالوا أعراقي بيذموه، أعراقي أنت؟ قال لا والله، إما جاهل أريد أن أتعلم وإما عندي علم أستوثق. شوف الأدب أيضا يعني هو يعز عليه أنه يكون جاهل أنه عالم حق ربيع عالم، لكن لما تكلم مع واحد فحل كسعيد مقامات ومراتب فقال له لا، أما قال له أنت عرقي، ليش بقى عرقي؟ نقف مع عرقي هنا، ليش بقى عرقي؟ ها يعني أنت أصلا عرقي، أنت مشغال دماغك انت، وهي دماغك يا دماغ اصلا، انت لو ضبطناها لن نراها دماغ، يعني لو محصنا فيك في مساله ذكائك واختبرنا الذكاء لن تصل ل 5% 10% يظهر اصياد الذكي بيظهر. النبي شوف انا اقول لك شيء، احنا عايشين في ساحه فيها من حمل العلم، لكن كثير منهم ليس عنده فراسه، والعالم الخالي عن الفراسه لا يوفق في العضل، العضل تحتاج لتمحيص نظر مع فراسه، لمح ذكاء. لما قيل الإمام ابن مسعود ابن عباس اختلط عليه الأمر على ابن عباس كيف بلغت ما بلغت مما أنت فيه، قال أولا لسان سؤول لا يستحي، ما فيش كبر، هو ابن عم رسول الله ترجمان القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له لا يذهب يسأل ويتعلم، بل كان ينام على عتبة أبي يقول يصفني الريح، يخرج أبي يرى ابن عباس نائم على عتبة يقول أنت ابن عم رسول الله، مرنا نأتيك مرنا نأتيك نأتك، فقال له لا العلم يؤتى ولا يأتي. لما سئل كيف بلغ قال بلسان سؤول وقلب عقول، الفراسة فراسة المؤمن. لذلك لما دخل أنس ماشي فلمح امرأة يعني الراجح أنها كانت من الجواري، لأن الجواري كنا لا إيه لا يغطينا الوجه، فالنظرة سقطت على امرأة كانت جميلة. ف المهم هذا الحديث فيه ضعف لكن استأنس به، وعثمان بيخطب في الناس، أول ما دخل أنس عثمان ينظر فقال مالي أرى أعينا قد زنت، يعني نظرت، فقال له أنس أوحي بعد رسول الله؟ ده هذا حجة دامغة، أنت إيش أبقى أوحي بعد رسول الله؟ هذه الحجة معه الآن، عشان كده هم نتكلم اللي طلع يقول لك ما تخلفش شيخنا، واللي خالف شيخنا مبتدع ضال. الله ده شيخ المفروض سموه شيخ جبريل، يبقى يا هو جبريل يا بيأتي جبريل، ليش ما نخلف شيخ؟ شيخك أخطأ بالدليل أنه أخطأ، هي المسألة مسألة أصوات وأسماء، المسألة مسألة إيه؟ علم يظهر فقط. لو خلفناك وعلى حق أنت واجب عليك إذعانا أن تذعن الحق، أتحارب الحق؟ ماذا تستجيب عند ربك لما تحارب الحق؟ كيف؟ ستقول ماذا عند ربك لما سألك وأنت صددت عن شريعة الله جل في علاه مخالفا للحق؟ فهو إذا قال لك لا تخالف يقول لك طب لما؟ يقول لك لأن هذا شيخك. طب هو شيخي المسألة على شيخي، ده أبو بكر شيخي، أبو بكر شيخي وبخالفه، أنا بخالف أبو بكر وأنا اللي بخالف أبو بكر. طبعا بقى اتفرج على يحصل بقى، شوف الكبر ولا شوف يا رجل، وأبو بكر يا رجل لا هذا رجل عزيز، لا أنا أخالف أبو بكر. ليش؟ أبو بكر قال بتحريم المتعة، متعة الحج، اللي يذهب يحج لا يتمتع، واجب عليه ابن عباس ويرى بالوجوب، قال يأمره أبو بكر يقول له إما أن تحج قارنا وإما أن تحج إيش إفراد تمتع، إنه يعتمر ويتحلل ويوم التروية يلبي بالحج متمتعا. فلأن أنا نخالف أبو بكر والآن أبا بكر نخالف أبا بكر بهذا، لما؟ لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا 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 ما سقت الهدي، قال ولا جعلتها عمرة وتحللت، يعني تمتع. ده هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم امر على الصحابه قال منكم من ساق الهدي؟ قال لا. ابو موسى يقول لا. علي قال نعم. قال انت قارن تعالى. اما ابو موسى قال اذهب فطب البيت والصفا والمروه، قال احلق شعرك. ثم قال جابر فامرهم ان ياتوا النساء، فقالوا يا رسول الله الحل كل الحل؟ قال كل الحل. فطبعا المساله تحتاج لتوضيح، فقال جابر نذهب إلى عرفة ومذاكيرنا تقتل منيا، فعندي كناية على إيش؟ تحلل يبقى جامع. نذهب إلى عرفة؟ قال نعم الحل كله. سمعنا وأطعنا. أبو بكر هنا الآن نخلف ولا ما نخلفوش؟ نخلف. وهو أبو بكر من هو أفضل من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين؟ المسألة دين. لذلك ابن عباس لما قال لهم لما قال لهم ابن عباس بالمتعة قالوا له أبو بكر ينهى عن ذلك وعمر ينهى عن ذلك، فقال لهم أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر؟ لا ليس لهم ذلك. لذلك من يخرج على المنبر ويقول أنا من أنا من خالفني فهو المبتدع، هو ضال مبتدع، هو ضال مبتدع. لا يمكن أن تجد أحدا يقول بذلك لأنه يدعي أن جبريل يأتيه، يبقى العصمة معه. فلذلك نحن نقول هذه المسائل مسائل من أهمية بمكان لا يتكلم فيها إلا الراسخون، والراسخون لهم ضوابط، وهم قد تعلمهم عندما ترى أثرهم فتعلم هو متقن أو غير متقن. المسألة مش بالصيحات، أنا ممكن أأجر ثلاثة يمشوا بالشوارع يقولون عالم الدنيا، حبر الدنيا العالم الفهامة والمفتي الفلاني وبتاعه، ماشيين بورق ويوزعوه. طب كل ده هيعمل ايش؟ ولا في الرصيد صفر. ولما يأتي بقى رجل يستفتيني واطلع أنا يعني كالرجل الذي قال في المسألة خلاف، يعني الرؤوس هتطير. يعني كان عالم نحرير في المنطقة في البلدة كل ما يتسأل بيجيب وماشي، يعني عارف الناس يحتاجون الفتوى. فقال لابنه اجلس مكاني. قال كيف أجيب؟ قال كل من سألك بسؤال فقل له إيه المسألة فيها خلاف. ففاطن اللبيب، لأن كل ما يسألوه الرجل جامع فأكسر يقول المسألة فيها خلاف، الرجل قام جنبا يريد الصوم يصوم المسألة فيها خلاف، خرج كل ما يقول فيها خلاف. ففاطن الرجل فقال له أفي الله شك؟ فقال إيش فيها خلاف، فكفر. هذا هو، فيظهر عطول ضعفه. فذلك يقول من زعم شيئا أثره هو الذي يدل عليه. لا تحدثني عن الأسماء، حدثني عن الأثر. العالم يعرف بأثره، انظر إلى أثره العلمي تعرف هو عالم أم لا. لما واحد مثلا يمسك كتاب ككتاب البخاري وهو بيحكي فيه قصة عم محمود حتى لو جلس 100 ساعة، يبقى إذن هذا ليس بعالم. لما تجد عالما أخذ كتاب صحيح البخاري ثم حلل لك الإسناد تحليلا دقيقا تحقيقا، ثم نظر إليك المد فأتى به تأصيلا علميا مقدمات نتائج، تعلم أن هذا العالم وهذا ليس بعالم. ذلك هذه مسائل عويصة لابد أن نقف معها وقفات. تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.